أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن الركن الثاني من أركان الإيمان. الركن الأول من أركان الإيمان هو أن تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بصفاته، تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي ما نفاه عنه. ولكن مع النفي لا بد من إثبات الضد. نحن نتكلم عن الملائكة. من هم الملائكة؟ ما هي صفة الملائكة؟ ما هي أعمال الملائكة؟ ما هي أسماء الملائكة؟ الملائكة، الإيمان بالملائكة هذا اعتقاد، لابد أن يعتقد المسلم أن فيه ملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم. نحن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، ما ذكره الله اسمه نؤمن به تفصيلا، وما ذكره الله إجمالا فنحن نؤمن به. لكن الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله تعالى من نور، ما زالوا قائمين بطاعته سبحانه وتعالى، وهم عالم غيبي حجبهم الله عن البشر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. لكن ربما يكشف بعض الملائكة لبعض عباده. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته له 600 جناح. من الملائكة، من الذين ذكر الله أسماءهم، جبريل عليه السلام. ومن الملائكة أيضا ميكائيل. جبريل هو الموكل بالوحي الذي ينزل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر بالمطر والنبات، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وأيضا منهم ملك الجبال الموكل بها، ولله الحمد عددهم كثير. ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمال بني آدم. كل شخص معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. هؤلاء الملكان اللذان يسألان الميت، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه. إذا دفناه وضعناه في المقبرة يأتيه الملكان يسألانه عن الأصول الثلاثة، عن ربه ودينه ونبيه، 3 مسائل. ولذا شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر رسالته المعروفة بالأصول الثلاثة على أنه يسأل عن ربه ودينه ونبيه. هؤلاء الملائكة الذين يأتون في القبر، هل هم الملائكة الموكلون بحفظ الأعمال وكتابتها أم هم غيرهم؟ الله أعلم. لكن هذه أمور غيبية لا نتكلم في شيء منها إلا بما أجاب به النص، فالله أعلم. ويحتمل أن يقال لهؤلاء الذين يكتبون أعمال بني آدم انتهى عملكم فاختبروا هذا الرجل، ويحتمل أن يقال إن هؤلاء الملائكة خاصون بسؤال الأموات. لكن المهم أنه ليس لنا كبير فائدة أن نعرف هل هم الملائكة الذين يكتبون أعمالنا أم هم ملائكة آخرون. هذا ليس لنا فيه شيء، لكن الملائكة يا إخوان عددهم كثير، عددهم لا يحصيه إلا الله عز وجل. لكن نؤمن نصدق أنك إذا دخلت قبرك يأتيك الملائكة يسألونك، هذا هو الذي نسأل عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى إذا جاء الملائكة يسألان هذا الرجل الميت، يسألانه في قبره، ربنا سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وهو قول الحق، ويضل الله الظالمين فلا يقولون بالحق. ولهذا كان المؤمن يقول: أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بدون تلعثم ولا تذكر ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن الذي يعمل بطاعة الله عز وجل ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يلهمه الصواب، ولذا يجيب جوابا مطلقا للحق. أما غير المؤمن نسأل الله العافية وهو الظالم يقول ها ها لا أدري. كلمة ها ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكن يعجز، يمكن كان حافظها يحفظها في الدنيا لكن ما يعمل بها، ولذلك يتذكرها ويعجز عن تذكرها. لو كلمك إنسان وقلت ها ها كأنك تتذكر شيئا، وهذا مما يزيده حسرة، لأن فقد الإنسان لما حصل أعظم من فقده مما لم يحصل. ولهذا لو كسبت 10 دراهم ثم ضاعت أشد مما لو لم تكسب شيئا. هذا المنافق الذي يقول ها ها لا أدري فقد شيئا عجز عن إدراكه، فصار هذا أشد حسرة عليه. ولذا إذا كنت تريد أن تجيب، إذا بدأت الأسئلة، هذه الدنيا دار اختبار، اعمل أنت حر، لكنك ستسأل. متى تأتي الأسئلة؟ إذا أدخلت القبر بدأت الأسئلة، جاءك الملكان يسألانك. فإذا كنت مطيعا لله، مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يثبتك بالقول الثابت. وأما إذا كنت ظالم لنفسك بكثرة المعاصي، ظالم لغيرك، نسأل الله العافية، ربنا يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عليه، هذا أمر ندب من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دفن الميت نقف على القبر قليلا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نقف عليه وأن نستغفر له، فكان إذا دفن الميت وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأنتم عند القبر بدأت الأسئلة، ولذا لابد أن نعد يا إخوان، نعد لهذا الوقت جوابه، لابد. وكيف نعد جوابه؟ نستعد بطاعة الله عز وجل. الإنسان إذا كان مسرف على نفسه بالمعاصي يعود إلى الله ويتوب إلى الله ويبدأ حياة جديدة، ولا يدري متى يأتيه الموت. هذا الموت سفر إجباري، ما تدري متى يأتيك، ولكن لا بد أن تعد العدة لهذا السفر، لهذا السفر، وهو التمسك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دفن الميت يقول الرسول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ماذا نقول؟ ماذا نقول استغفروا لأخيكم؟ نقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له 3 مرات، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له 3 مرات، اللهم ثبته، اللهم ثبته 3 مرات. لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم غالباً أنه إذا كان دعا دعاء 3 فهؤلاء الملائكة إذن موكلون بسؤال الميت. هذا يا إخوان نؤمن به ونصدق تصديقا جازما إن الإنسان إذا دخل قبره تعود إليه روحه وتبدأ الأسئلة والمناقشة. والقبر إما نعيم وإما عذاب. ربنا سبحانه وتعالى بعد هذا السؤال ربما أن هذا السؤال ما يستمر مدة طويلة وبعد ذلك يكون النعيم أو العذاب. وأيضا من الملائكة يا إخوان من الملائكة ملائكة موكلون بأهل الجنة أي ملائكة موكلون بتهنئة أهل الجنة وإدخال السرور عليهم. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيكون عند الإنسان سرور عظيم إذا تلقته الملائكة يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولذا ينبغي يا إخوان أن نتذكر سلام الملائكة ونكثر من السلام. تسلم على صديقك، تسلم على زوجتك، تسلم على أمك، تسلم إذا دخلت بيتك، تسلم إذا دخلت المسجد، لأن السلام هذا تحية أهل الجنة، تحيتهم من الله سلام، من الله، من الملائكة، بعضهم من بعض. وللأسف كثير من الناس الآن نسوا كلمة السلام عليكم، وإنما صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم، ما يذكره إلا القليل، نسأل الله العافية. ولذا الملائكة يفرحون بدخول أهل الجنة وموكلون مستعدون ينتظرون دخولهم ويهنئونهم. ولذا يقول الله عز وجل يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يدل على أن في الجنة أبواب كثيرة. الجنة فيها أبواب كثيرة، من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم، ويدل على أن الداخل يقول عند دخوله سلام عليكم كما جاءت به السنة. فعندما تستأذن على إنسان تقول السلام عليكم. ولذا الملائكة يقولون سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. الباء هنا للسببية، وقوله صبرتم أي على الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء. ما هي الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء؟ الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وعلى هذه الأنواع الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار. هذا هو الأصل في هذه الأنواع الثلاثة. أعلاها الصبر على طاعة الله، لأن طاعة الله يا إخوان مستمرة معك 24 ساعة. والصبر عن المحارم قد يكون قليلا أو نادر، يعني متى يأتيك إنسان ويقول هيا نذهب نترك الصلاة، تعال اشرب الدخان، تعال اعمل كذا، يعني قليل. لكن الطاعة هي التي مستمرة معك. ولذا الاختبار اليومي 5 مرات ربنا يناديك تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح، وتأتي إلى طاعة الله. هذا اختبار يومي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الله مع الصابرين. من هم الصابرين؟ الذين يصبرون على المحافظة على طاعة الله، ويصبرون عن معاصي الله، ما يعني عن ما حرم الله، ويصبرون على أقدار الله المؤلمة المصائب. ولذا أعلاها هو الصبر على الطاعة، لأن في الصبر على الطاعة معاناة لحمل النفس عليها، ومعاناة لإتعاب الجسد بها. أما الصبر عن المعصية فمعناه لكف النفس عن المعصية فقط، لكن الجسم مرتاح لأنه ترك فقط. أما الصبر على أقدار الله ليس فيه معاناة، إلا أن الإنسان يفكر ويقول الأمر قد وقع، صبرت أم لم أصبر. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله من أصيب بمصيبة إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم، لأن المصيبة مهما عظمت سوف تنسى بحسب الشواغل عن ذكرها. فربما ينسى الإنسان مصيبته إذا كان طالب علم، بمجرد أن يجلس مجلساً أو مجلسين لأنه اشتغل بالعلم. والتاجر ربما ينسى المصيبة إذا جلس في دكانه ضحوة أو عشية، يعني بحسب الحال. أما الإنسان الذي ليس عنده شغل فهذا سيبقى الحزن في قلبه مدة، وآخر الأمر أن ينسى. ولذا لا بد للإنسان أن يصبر من البداية، لا بد أن يصبر من البداية. ولذا ينقسم الصبر إلى 3 أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. ولذا في الصيام تجتمع هذه الأنواع 3، يحصل للصائم الصبر على الأمور 3، فإنه يصبر على طاعة الله فيصوم، ويصبر على معصية الله فلا يفطر، ويصبر على أقدار الله بالجوع والعطش وغيرها وما أشبه ذلك. فصبر يوسف عليه الصلاة والسلام حصل له الأنواع 3. يوسف عليه السلام حصل له الأنواع 3، إذ صبر على طاعة الله في صبره على التوحيد، وصبر عن معصية الله حيث كف نفسه عن فعل الفاحشة بامرأة العزيز، وصبر على أقدار الله يعني السجن، وأيضا صبر على الدعوة إلى الله. لما استفتاه صاحب السجن قال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه المسألة يجب على الداعي أن يتنبه لها. الذي جاء يسأل كان يكون مستعدا أن يمتثل لما تقول، فانتهز الفرصة. فمثلا لو جاءك إنسان ليسأل وهو حالق لحيته، فأفته وأره وجه بشر وطلاقة، ثم قل له همسا بأذنه: إن كان حولكم أحد وإن لم يكن حولكم أحد فبالكلام العادي. لأن انتهاز الفرص في مثل هذه الأمور مهم جدا. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحب إخوانه الآخرين وينصحهم ويرشدهم إذا رأى منهم خطأ. فيجب علينا أيها الإخوة إذا جاء الإنسان مصيبة يصبر من البداية، يصبر صبر الكرام. يعني لو مات أبوه أو مات أخوه أو ماتت زوجته، أنت ستصبر ولو بعد شهر أو شهرين. فمن الآن قل: ولله لله الحمد، لله ما أعطى ولله ما أخذ، واصبر. فالصبر صبر الكرام هو الأولى، أحسن من سل البهائم. لأن الإنسان يمكن سنة سنتين 3 بعد ذلك ينسى، يذهب يرقص ويعمل هذه الأشياء. ولذا ينبغي للإنسان أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الله يجازيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الملائكة، الملائكة عددهم كثير، أكثر من بني آدم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن البيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل يوم، وما أكثر الأيام، ما أكثر الأيام منذ أن خلقت الدنيا. وهؤلاء كل يوم كم يدخل هذا البيت المعمور؟ 70,000. كم عدد الذين يطوفون عندنا هنا في اليوم؟ ها؟ يجي 2,000 ولا 3,000؟ شوف عدد الملائكة يا إخوان، وما أضعفنا أن نحصيها. يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. لماذا؟ لكثرتهم، لأنهم كثير ما يمكن أن يعودوا إليه مرة أخرى. وعلى هذا فيدخله في الأسبوع الواحد كم؟ 490,000 ملك في الأسبوع الواحد، يدخله 470,000 ملك. وما أكثر الأسابيع الماضية والمستقبلة، لا تدري، لكنها كثيرة. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والأطيط كما يقول أهل اللغة العربية هو صرير الرحل المحمل، فمثلا الجمل يكون على ظهره رحل ثم تحمل، وعندما يمشي تسمع له صرير صوت. هذه أرض موضع أربع أصابع في السماء، بينما الأرض فيها آلاف الأميال ليس فيها راكع ولا ساجد، ولكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة عرفنا يا إخوان أنهم أقدر وأقوى من الجن، أقدر من الجن على ما تفعله الجن ولا يفعله الإنس. ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام التي ذكرناها بالأمس، لما جاءه الهدهد بخبر ملكة سبأ، وسبأ في الجنوب في اليمن، وسليمان أين هو؟ في الشام. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، فالمعنى آتيك الآن قبل أن تقوم من مقامك. وقال هذا العفريت وإني عليه لقوي أمين. فالجن فيهم أقوياء، والجن فيهم أمناء، وفيهم صالحون، وفيهم طلبة علم، وفيهم عابدون، مثل الإنس تماما، مثل الإنس تماما. هؤلاء الجن فيهم صالحون وفيهم مسلمون كما ذكر الله عز وجل في سورة الجن. ولذا قال الجن العفريت من الجن هذا الكلام، لكن فيه أحسن منه الذي عنده علم من الكتاب، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهما أسرع، الطرف هذا وإلا القيام من مكانه؟ نعم الطرف. ولذا الجواب أنه الذي عنده علم من الكتاب دعا الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى سخر الملائكة أن يذهبوا به في لحظة، يأتون من اليمن إلى الشام في لحظة. ولهذا قال تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، حالا رآه ثابتا مستقرا، مستقر كأن له أيام وهو ما جاء إلا الآن له دقيقة، فقال هذا من فضل ربي. قال العلماء رحمهم الله إن الذي عنده علم الكتاب دعا الله عز وجل فأتت به الملائكة. ولذا نعلم أن الجن الغالب فيهم أقوى من الإنس، لكن بعض من الإنس أقوى من الجن، لكن الغالب في الجن إنهم أقوى. وأيضا الملائكة هم أقوى من الجن، هم أقوى المخلوقات، لأننا عرفنا جبريل عليه السلام رآه الرسول عليه الصلاة والسلام على صفته الحقيقية له 600 جناح، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنحن أيها الإخوة عرفنا الركن الأول وهو الإيمان بالله من أركان الإيمان، وعرفنا الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ونصدق ونعتقد أن فيه ملائكة، عالم كثير خلقهم الله من نور، فمن ذكر الله عز وجل أو ذكر الرسول اسمه وعمله نؤمن به تفصيلا، وما لم يذكر لنا فنحن نؤمن بهم إجمالا، لكن نعتقد أن هؤلاء ملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا يري بعض البشر هؤلاء الملائكة، يأتون في صورة إنسان، يأتون في صورة رجل، ولكن الملائكة لا يأتون إلا في أحسن الصور، في أحسن الصور يأتون فيها. الركن الثالث عندنا الليلة وهو الإيمان برسل الله وكتبه. كما قلنا أركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن، ما معنى نؤمن؟ نصدق ونعتقد، جازمين، ما في عندنا شك، ما في عندنا تردد، نؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً، نؤمن بالكتب وأن كل رسول معه كتاب، كل رسول يرسله الله عز وجل معه كتاب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وعلى هذا يكون كل رسول معه كتاب، ولا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب، فنؤمن بأن مع كل رسول كتابا، والشواهد في هذا كثيرة، وذلك أن كل رسول له أمة خاصة ينزل لها كتاب خاص بشرائعهم، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لماذا ينزل الله هذه الكتب؟ لماذا ينزل الله هذه الكتب مع الرسل؟ حجة على العالمين، ومحجة للعاملين. محجة يعني طريق، الكتب حجة ومحجة، الكتب حجة ومحجة. حجة يعني بينة تقوم على العباد ولا عذر بعد ذلك، ومحجة أي طريقا يسلكه العاملون. هؤلاء الرسل الذين تنزل عليهم الكتب يعلمونهم بها الحكمة، ومن أحكم الحكم، ومن أفضل الحكم، ومن أهم الأمور عبادة الله وحده لا شريك له، لأنك إذا عبدت الله وحده لا شريك له فقد وضعت العبادة في موضعها. والحكمة يقال فيها هي وضع الأشياء في موضعها. هؤلاء الرسل والكتب التي معهم يعلمون الناس ويزكونهم. ما معنى يزكونهم؟ يعني يشهدون لهم بالعدالة والصدق، أو يعلمونهم العدالة والصدق. وأيضا نؤمن بأن الله أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن هؤلاء الرسل والكتب التي نزلت عليهم أيضا كما قلنا في الملائكة الذي علمنا الله بها نؤمن بها تفصيلا، والذي لم يخبرنا الله بها نؤمن بها إجمالا. لكن من هذه الكتب ومن أهم الكتب التي أنزلت من قبلنا التوراة. التوراة أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، وكتاب التوراة هو أعظم كتب بني إسرائيل، كما أخبر الله عز وجل: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والذي نعلمه مكتوبا في التوراة أمور منها في القصاص، كما أخبرنا الله عز وجل، قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وأيضا التوراة كما أخبرنا الله عز وجل فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام مكتوبة في التوراة ومكتوبة في الإنجيل. قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لكن العجب يا إخوان أن بني إسرائيل اليهود والنصارى، بني إسرائيل اليهود والنصارى، لكن اليهود أخبث من النصارى، ولذا قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. العجب أن بني إسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك، مع أنه موجود في التوراة والإنجيل صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء القبائل الأربع الذين جاءوا في المدينة وحول المدينة من اليهود كلهم يقولون ننتظر الرسول الذي سيخرج آخر الزمان، ويظنون أنه سيخرج منهم، لكن لما خرج محمد من العرب قالوا لا، هذا كذاب، هذا ما ورد، هذا ما نعرفه. ولذا كانوا يمكرون وخبثا، نسأل الله العافية، فربنا سبحانه وتعالى كذبهم، ربنا كذبهم، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، خص الأبناء لأن الابن في قلب أبيه أغلى من البنت، فهو يعتني به أكثر، فهم يعرفون أبناءهم. لكن والعياذ بالله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لكن نحن نؤمن بكتاب التوراة، نحن أفضل منهم، نحن نؤمن بجميع الرسل، ونحن نؤمن بجميع الكتب، أفضل من النصارى وأفضل من اليهود. ولذا يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لكن اليهودي والنصراني لا يجوز له أن يتزوج المسلمة، لأنها أفضل منه وأعلى، أعلى شأنا وأعز منه. ولذا ترون في بعض البلاد، نسأل الله العافية، بدأوا يقولون نحن جنس واحد، نحن جنس واحد، بعضنا يزوج بعض، النصراني يتزوج مسلمة، اليهودي يتزوج مسلمة، المسلم يتزوج يهودي، لا شيء في ذلك، نسأل الله العافية. لا، المسلم أعز وأكرم وأفضل من هؤلاء الذين ينكرون الأنبياء، ما اعترفوا برسول الله، ما اعترفوا بكثير من الأنبياء، نسأل الله العافية. لكن المهم أننا نؤمن بالتوراة، وبأن الله أنزل كتابا يسمى التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. لكن هل التوراة موجودة الآن هذه الأيام في أيدي اليهود وإلا لا؟ التوراة الحقيقية لا، التوراة الحقيقية التي أنزلها الله عز وجل لا، لأن التوراة الموجودة عند اليهود اليوم محرفة قطعا، إذ أن التوراة الحقيقية فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصافه ووجوب الإيمان به، وكل هذا جحده اليهود. لكن نؤمن بأن الله أنزل على عبده موسى كتابا يسمى التوراة، ما لنا بها شغل. لكن التوراة حرفها العلماء وأضاعوها العلماء، لأنهم طالت المدة عليهم فنسوا الله عز وجل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، نسأل الله العافية. الإسلام ولله الحمد يتجدد، لكن هؤلاء مع طول المدة نسوا دينهم. ولذا ديننا دين الإسلام نسخ الأديان، نسخ الأديان السابقة كلها، فما بقي في الوجود إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. فالكتاب الأول من الكتب التي نصدق ونؤمن بها التوراة، لكن التوراة الموجودة الآن في أيدي اليهود محرفة وليست حقيقية، ولا نصدق بها، لأن عند الله سبحانه وتعالى أغنانا بالقرآن عنها. ثم أيضا نؤمن بكتاب الإنجيل، كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، وهذا الكتاب الإنجيل هو مصدق للتوراة ومتمم لها، وهذا الكتاب متمم للتوراة، لأن الأمة في كتاب بني إسرائيل هي التوراة، وهذا الإنجيل متمم للتوراة، لقوله وآتيناه الإنجيل، أي أعطيناه هدى ونور. لكن إذا قال قائل كيف الجمع بين قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وبين كونه منزلا، آتيناه وأيضا كونه منزلا؟ الجواب أن قوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان فيها تصريح بأن الله تعالى أنزل الإنجيل كما أنزل التوراة وكما أنزل القرآن، وكونه أعطاه إياه وكقوله تعالى وآتينا داود زبورا وما أشبه ذلك مما يذكره الله تعالى إيتاء. فربنا سبحانه وتعالى قال وآتينا في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدق مع أنه وصف ولا يعطف الوصف على أصله، يعني لو قال الإنجيل ومصدقا فمصدقا عطفا على الإنجيل قلنا لا يصح، لكنها حال معطوفة على الجملة الحالية قبلها فيه هدى ونور، وإنما جعلنا هذه الجملة حالا لأن ما قبلها معرفة، والقاعدة في اللغة العربية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، ومصدقا أي حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة. لكن التصديق لما بين يديه له معنيان، التصديق لما بين يديه له معنيان، الأول أنه يشهد بصدق ما سبقه، الثاني أنه يشهد بتصديقه، أي أنه وقع تصديقا له. فعلى الوجه الأول أنه نزل مصدقا لما سبقه، يعني حاكما بتصديقه بأن يكون ما سبقه قد أخبر به وقال سينزل كتاب على عيسى مثلا، فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي نزل في الكتاب الأول. أما المعنى الثاني أنه يحكم بأن ما سبقه صدق، فهذا سواء تعرض له الكتاب الأول أم لم يتعرض، ونقول يشهد بأن الكتاب السابق حق وصدق، وهكذا نقول في وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه، يعني يقول إن التوراة حق والإنجيل حق، أو أنه نزل تصديقا له، لأن التوراة قالت سينزل قرآن على محمد، والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد، بل ظاهر قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أن هذا الإخبار كان في جميع الكتب. والمسألة هذه تحتاج إلى تأمل، لأنه قال وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قد يقول قائل إن المراد بزبر الأولين هنا التوراة والإنجيل لقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، لكن قوله هدى وموعظة للمتقين، هدى يعني دلالة وموعظة توفيق، والهدى يكون معناه الدلالة لأن الموعظة هي الامتثال، فقوله للمتقين لأنهم هم المنتفعون به. من هم الذين ينتفعون به؟ المتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، هؤلاء هم المتقون. من هم الذين يحبون الله؟ من هم الذين يحبون الله؟ الذين يتبعون رسوله، الذين يتبعون رسوله يحبون الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن هذا الإنجيل مكمل للتوراة، ولهذا أحل الله في الإنجيل بعض ما كان محرما على بني إسرائيل. لكن هل الإنجيل الذي في أيدي النصارى اليوم هل هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ لا، التوراة حرفت والإنجيل حرف، لكن ولذلك تجد عند النصارى أنواع من الأناجيل، ليس إنجيل واحد ولكن أنواع من الأناجيل عند النصارى، ولذا كل الكتب السابقة حرفت، أضاعها العلماء لأن الله سبحانه وتعالى ترك حفظها لأهلها. لكن هذا القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حفظها الله، تولى الله حفظها، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهؤلاء الذين عندهم التوراة وعندهم الإنجيل أضاعوها، نسأل الله العافية بالتحريف والضياع. فنحن الآن عرفنا من الكتب السابقة التي نصدق ونؤمن بها التوراة، وأيضا الإنجيل، وأيضا الزبور، الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام. الزبور بمعنى الكتاب، الزبور بمعنى الكتاب، ولذا قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا قد يكون موجودا في بعض الكتب القديمة، وغالبه الزبور، غالبه مواعظ وزواجر، مواعظ وزواجر غالب الزبور. وأيضا من الكتب، يعني نحن ذكرنا ثلاثة والأربعة، ثلاثة ذكرنا: التوراة والإنجيل والزبور. أيضا من الكتب التي نصدق ونؤمن بها صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. صحف موسى قال بعض العلماء إنها التوراة، وقيل أيضا غير التوراة، والله أعلم، لكن نقول كما قال الله تعالى في صحف إبراهيم وموسى. فإن قال قائل: لماذا قدم صحف موسى وهي متأخرة عن صحف إبراهيم في قوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ يعني قدم صحف إبراهيم. قلنا دائما أذكر أن القرآن نزل بأعلى بلاغة وأحسن فصاحة، وأن تناسب الكلام ولو بالألفاظ ونبراتها من البلاغة. فهنا قدم صحف إبراهيم في سورة الأعلى لأنها مناسبة لرؤوس الآيات، وفي الثاني قدم صحف موسى وأخر صحف إبراهيم لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه الذي وفى، والله أعلم بمراده. لكن كل هذا نؤمن به ونصدق، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بما في أيدي هؤلاء الكفرة لأنها مبدلة ومغيرة. وأيضا من الكتب التي نؤمن بها هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب القرآن هو أشرف وأعم وأفضل الكتب وأنفعها وأقومها، كل السابقة، كل الكتب السابقة هذا القرآن هو أفضلها وأكملها. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يوجد أهدى من القرآن، وفيه كفاية على عن كل ما سواه. هذا القرآن يا إخوان أفضل الأمور، أفضل شيء، لكن كثير من الناس ما يهتمون به، ما يهتمون بالقرآن الكريم. تجده يقرأ صحيفة ويفهم ما فيها، لكن يقرأ القرآن ولا يفهم ما فيه. تجده أيضا يرمي القرآن في أي مكان، يعني ما يهتمون بالقرآن ويعتنون به ويجعلونه في مكان مرتفع وصحف مرفوعة، ويعلمون أبناءهم احترام كلام الله عز وجل. اسأل أي واحد كم مرة يا محمد قرأت القرآن؟ قال: يا أخي أنا مسلم. يمكن آلاف المرات قرأته، هل فهمته؟ لا. يا فلان أنت تصلي مع الجماعة؟ نعم، وأنا أصلي مع الجماعة ولله الحمد. هل تسمع الإمام يقرأ في المغرب وفي العشاء وفي الفجر القرآن؟ قل نعم. هل فهمت الكلام الذي يقرأه؟ يقول: لا والله. لماذا؟ لماذا لا تفهم هذا وهو يتلى عليك في كل يوم؟ ولذا نحن مقصرين يا إخوان، نحن مقصرين في تلاوة القرآن وفي فهم القرآن. يجب أن يكون عندنا هناك انتباه من هذه الغفلة، نهتم بكتاب الله ما دام أنه أفضل الكتب كلها، أفضل من التوراة وأفضل من الإنجيل وأفضل من الزبور وأفضل من الصحف كلها. لا بد أن نهتم به لأن فيه الخير كله. هذا الكتاب القرآن الكريم فيه الخير، وهو حجة لك أو عليك يوم القيامة، إما أن يشهد لك وإما أن يشهد عليك، فانتبهوا يا إخوان. ولذا هذا القرآن الكريم كما أخبرنا الله عز وجل أنه هدى للناس، هدى للناس كلهم. ونقول إن الله تعالى تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين، والجمع بينهما أن الأول فهو هداية الدلالة أي هدى للناس كلهم، وأن الثاني هو هداية التوفيق. الله يدل، فمن أراد الطريق يدخل معه، هذا الطريق الصراط المستقيم، من أراده دخل معه، فهدى للناس كلهم، والثاني هداية التوفيق، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، علامات بينات واضحات من الهدى والفرقان. ما هو الهدى؟ العلم النافع، العلم النافع هو هداية، إذا تعلم الإنسان العلم النافع هذا هداية. وأيضا الفرقان أي ما يفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وبين أولياء الله وأعداء الله. ولهذا لا تجد فرقانا أكثر مما في القرآن الكريم. والإنسان إذا أتاه الله الكتاب أعني القرآن حصل له من الفرقان ما يكون إشكالا كبيرا في حق غيره. وإذا أردت أن تزول عنك الإشكالات والهموم والمصائب فعليك بالقرآن، فإن القرآن فرقان بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين الجور والعدل، وأولياء الله وأعداء الله. فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبدا. لكن للأسف بسبب إعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق، لأنهم معرضون. وإلا والله لو رجعوا للقرآن الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل، بل إن الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن أن يهتدي بما يكرمه الله به من العلم. فهذا القرآن يا إخوان من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ادعوا زوجتك، إخوانك، أولادك، تفهموا القرآن، اقرأوا هذه الآية، ما معنى هذه الآية، ماذا يراد بنا من هذا الكلام. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، الله يدعوك، الله يدعوك، انتظر ماذا يأمرك، بماذا يأمرك. فإن الله إما أن يأمرك بخير وإما أن ينهاك عن شر. فأنت إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرعي لها سمعك، فأنت إذا قرأت القرآن تدبر القرآن، افهم القرآن. ولله الحمد، كتب التفسير موجودة في كل مكان، والعلماء موجودون في كل مكان، ما علينا إلا أن نتفهمه. لكن إذا قرر علينا في الجامعة 5 كتب نحفظها، إذا قرر علينا في الابتداء 10 كتاب نحفظها. وهذا القرآن الكريم سهل، أيسر من كل شيء. ولذلك كثير من الناس يقرؤونه ولا يفهمونه، أو يسمعونه يتلى ولا يفكرون في فهم معانيه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.